بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في درسنا الماضي على حديث عبد الله بن زيد في شأن الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة أو يجد ريحة. تكلمنا على معاني ألفاظ هذا الحديث وما يتعلق بالمراد من إيراد هذا الحديث، وهو أن الشخص إذا كان حاله ممن يضطرب وتدخله الشكوك وتعتريه التوهمات وتأتيه التخيلات، فإذا كان على وضوء فحصلت له توهمات وشكوك أنه قد انتقض وضوءه، فما الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع، أي بأذنه، صوتا يخرج من دبره أو يجد بأنفه ريحا يخرج من دبره. أما إذا كان الشخص ممن لا اضطراب عنده ولا ارتباك ولا قلق، فهذا يتأكد بنفسه، فإنه يشعر إذا خرج منه شيء ومتأكد، ما عنده توهمات، فهذا مباشرة يخرج من الصلاة إذا كان في صلاة، أو يعيد الوضوء إذا أراد صلاة، يعيد الوضوء إذا أراد صلاة. طيب، هل هذا الحديث معناه أن الشخص لا ينصرف أبدا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ لأن من الناس من يكون فاقدا لحاسة الشم، ومن الناس من يكون فاقدا لحاسة السمع، ففي هذه الحالة إن كان ممن من أهل اليقين والتيقن فهذا لا إشكال فيه، وإن كان من أهل الاضطراب والتوهمات فإنه يبقى على حاله حتى يجد ما يؤكده. كأن يقول له شخص ويؤشر له وهو ما يسمع، يعني يشير له بمعنى أنه خرج من شيء انتقض به وضوءك، أو يشير له بالشم على أنه شم منه شيئا كريها، إشارة إلى أن وضوءه قد انتقض، وبعد ذلك يذهب ويتوضأ ويعيد صلاته. وهذه المسألة ليست خاصة بخروج الريح فقط، بل يدخل في ذلك كل خارج من السبيلين. شخص يتوهم أنه خرج شيء من ذكره، يتوهم ليس متأكدا، فإن كان متأكدا لسلامته من مرض الشكوك والتوهمات فإذا تيقن فإنه يخرج. أما إذا كان من أصحاب التوهمات والشكوك فلا يخرج إلا عن يقين، فمثلا إذا صلى يتأكد، فإن وجد أثرا بيقين بدون تشكك فإنه يغسل ذكره ثم يتوضأ ويعيد صلاته ما دام الوقت باقيا. وهذا غالبا يحصل عند من عنده وساوس، وينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى هذه الوساوس، وألا يفتح بابا على نفسه في هذه الوساوس، فإن من فتح خلصا صغيرا فإن الشيطان لا يزال يوسعه حتى يصير سدة، يصير سدة، نعم، حتى يصير سدة يدخل منها الشيطان بكل وسوسة. وإن الشخص إذا ابتلي بالوسوسة فإن من علاج الوسوسة هذا الحديث، ألا يلتفت لما يشعر به من الوساوس. وقد ذكرنا أن البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات، باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات، يعني لا يلتفت إلى الوسوسة حتى يحصل له اليقين، فإن الشيطان حريص. وبعض الناس ربما تأتيه الوسوسة في باب خروج شيء من ذكره فتقول له لا تخرج حتى يحصل عندك اليقين، يقول جزاك الله خيرا، يأتيك بعد فترة يقول أنا تأكدت. كيف تأكدت؟ قال شعرت ببرودة القطرة على فخذي أو على ساقي. طيب من أين خرجت؟ من أين خرجت؟ فإن بينها وبين المخرج السراويل، وهي قطرة وليست قطرات، فهذا أيضا من مداخل الشيطان ومن الوساوس، فلا يلتفت إلى هذا. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل أنه قال رحمه الله من ابتلي بشيء من ذلك فلينضح على سراويله دفع للوساوس، فإذا قال في برودة يقول هذا بسبب الرش، لكن ينتبه يرش، ما هو يغسل، يرش فقط. وهذا جاء عن غير واحد من أهل العلم. والذي يسترسل مع هذه الوساوس إذا انتهى من قضية فتح له الشيطان قضية أخرى، فيرجع بعد ذلك إلى قضية أنا أشعر بأنه خرج مني ريح، فتقول حتى تتأكد، يقول أنا ما تأكدت. بعد فترة يقول شممت. طيب بجوارك أحد يصلي؟ أحد استنكر؟ قال لا. إذن هذا ما يعتبر به، هذا كله من الوساوس، هذا من استحكمت فيه الوسوسة. وهكذا بعد ذلك يفتح عليه بابا آخر فيقول يتوضأ فيقول أنا ما غسلت يدي، فيرجع يتوضأ مرة أخرى ثم يقول الماء ما وصل إلى الإصبع، ثم يتوضأ مرة أخرى يقول لا يزال هذا المكان يابسا، وهكذا توسع عليه. ثم بعد ذلك إذا سلم من هذا جاءه من باب آخر عند التكبير، يبقى ربما واقفا الله ويحرك يعني شفتين ويمد لسانه ويدخل لسانه ويبقى في حالة لا يعلم بها إلا الله، فهذا مرض عظيم كله بسبب الالتفات إلى الوساوس. وليعلم أن الشيطان يأتي كل إنسان من باب يناسبه. كيف الشيطان يدخل الإنسان بالوساوس؟ هل يدخل إليه ويقول له أنا أريد أن أشغلك في صلاتك؟ لا، يقول له أنت ما تخاف الله عز وجل، ما تخاف عقوبة الله، تصلي بغير طهارة صحيحة، ينقلب لك ناصحا واعظا مرشدا. فيأتي بعض من ابتلي بالوسوسة يقول لكن أنا قلت في نفسي، فأنا أقول له أنت ما تقول في نفسك، وإنما أنت والشيطان في أخذ ورد، فانتبه أن تفتح على نفسك باب الوساويس. نعم، فهذا متعب، والوسوسة مرض مستقل يشغلك في نفسك، في أهلك، في أكلك، في شربك، يعني في أعمالك، في معاملاتك مع الناس، وتتوسع الوساوس على الإنسان، وكل هذا مدخل من مداخل الشيطان. طيب، أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، إذا حصل شك في الطهارة، هل هي وقعت قبل الحدث أو بعد الحدث؟ شخص مثلا يذكر أنه دخل الحمام وأنه قضى حاجته، ويذكر أيضا أنه قد توضأ، لكن ما يدري، ما يذكر، هل الوضوء كان بعد قضاء الحاجة فيكون متوضئا، أو أن الوضوء كان قبل قضاء الحاجة فيكون قد انتقض وضوءه؟ فإذا حصل عنده الشك بحيث لم يرجح أحد الأمرين فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ، لأنه لا يدري أيهما كان أول، الوضوء أو قضاء الحاجة. هذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، كما تقدم ذكر قول العلامة النووي رحمه الله تعالى في هذا. فهذا يدخل في مسائل كثيرة، يدخل في البيع والشراء، ويدخل في النكاح والطلاق، ويدخل في النجاسة وعدمها. فمثلا رجل عنده سيارة، عنده سيارة، ثم شك هل تصدق بها أم لا، شك. فهنا الأصل أنه أن السيارة إيش؟ هي ملكه، وأنه لم يتصدق بها، فنرجع إلى اليقين، نرجع إلى اليقين، وهي أن السيارة ملكه وليست صدقة. رجل شك أنه طلق زوجته، فالأصل أن هذه هي زوجته وأن الطلاق ليس حاصلا. رجل شك الثوب هذا هل فيه نجاسة أم لا، الأصل أن الثوب هذا إيش؟ طاهر، فلا يعتبر متنجسا إلا بتأكد وقوع النجاسة فيه. فيأتي بعضهم يأخذ الثوب من الدولاب، يقول ما أدري هل هذا الثوب طاهر أو نجس، هذا وساوس. فنقول له الأصل أن هذا الثوب إيش؟ طاهر، فلا يكون متنجسا إلا بيقين أن النجاسة وقعت فيه، أن النجاسة وقعت فيه. وهكذا في سائر الأبواب، في باب العبادات وفي باب المعاملات، فهذه قاعدة عظيمة. طيب، هذا الحكم في هذا الحديث هل هو مقيد بمن شك في الصلاة أنه وجد ريحا أو سمع صوتا أن يعني يخيل إليه، يعني أنه يجد الشيء في الصلاة، أم أن هذا الحكم عام؟ مذهب جماهير العلماء أن هذا الحكم عام، فمن كان على وضوء ثم توهم خروج شيء فإنه لا ينتقض وضوءه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا يتعلق الحكم بالصلاة فقط، وإنما ذكرت الصلاة هنا لأن أكثر ما يأتي الشيطان العبد وهو في الصلاة من أجل أن يريد أن يضرب صلاته بعضها ببعض. نعم. ورواية عن مالك أن هذا خاص بالصلاة، وهذا القول عن مالك فيه نظر، والصحيح هو مذهب جماهير العلماء. فالحاصل من هذا، إذا حصل في باب شك ويقين فإنك تبني على اليقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين، اليقين ما يزول إلا بيقين، أما بشك فلا. هكذا مثل هذا أيضا، رجل شك في صلاته، أصلى ثلاثا أم صلى أربعا، هو متردد بين ثلاث وأربع، ما هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ الأقل، اليقين الثلاث، فمعناه أنه يأتي بركعة رابعة، يأتي بركعة رابعة. نعم، إذا حصل له يعني الشك في ذلك، فهل يخرج من الصلاة؟ حصل عنده شك يخرج من الصلاة يقول يعيدها مرة أخرى؟ الجواب لا، وإنما يأتي بركعة لأنه على يقين أنه صلى ثلاث ركعات، وإنما حصل عنده الشك في إيش؟ في الرابعة. ومثل هذا كذلك في الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة، شك في الطواف بالبيت هل هو في الخامسة أو في السادسة؟ فيقال ابني على اليقين وهي الخامسة، ثم بعد ذلك تأتي بسادسة وسابعة، وهكذا شك في المسعى هل هي الثالثة أو الرابعة، فماذا يعمل؟ نعم، ما يكون الشك في الثالثة أو الرابعة، يكون الشك في الثالثة أو الخامسة، لأنه من الصفا إلى المروة شوط، فهو إذا كان راجع من المروة إلى الصفا هل سيقول الآن في الشوط الأول أو الثاني؟ وبلا شك أنه في الثاني، لأن الأول ما يكون من المروة إلى الصفا، إنما يكون من الصفا إلى المروة. طيب، فالشك يكون إما في الثاني والرابع أو الثالث والخامس، طيب، أو الرابع والسادس، أو الثالث أو الخامس والسابع، هكذا. بارك الله فيكم. طيب، الحديث هذا بقيت فيه فوائد، إن شاء الله نأخذها في درس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. نعم، يبني على اليقين إذا كان شاكا، أما إذا تأكد فإن التأكد يعتبر يقينا، فبطل اليقين باليقين، زال اليقين الأول باليقين إيش؟ الثاني. هذا رجل يقول هذه زوجتي وهذا عقد النكاح، ثم بعد ذلك طلقها وهو على يقين وهذه ورقة الطلاق، فزال اليقين الأول وهو النكاح، باليقين الثاني الذي هو إيش؟ الطلاق. وهكذا رجل على وضوء على يقين توضأ متأكد 100% ثم أحدث وهو على يقين، فزال اليقين الأول باليقين الثاني، زال الوضوء بناقض من نواقض الوضوء. بارك الله فيكم.